بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار.
الحمد لله القائل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فلولا هذا التحبيب للإيمان وهذا التزيين للإسلام لما ثبت أحد على هذا الدين، فتكاليفه ثقيلة. والله سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولو رأيت الفاسقين وتكاليف الدين إذ أمرتهم بها يقول إن الدين ثقيل ويحتاج إلى صبر. من الذي يحليه؟ من الذي يطيبه ويزينه حتى تصبح قلوب المصلين معلقة في المساجد؟ إنه الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهذا التحريف وهذا التجيل يجعل العذاب عذبا ويجعل الجنة التي في نظر الآخرين بعيدة هي أقرب من المؤمنين من شراك نعالهم، فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فنحمده سبحانه على ذلك حمدا كثيرا، وأصلي وأسلم على قدوتي وقرة عيني محمد النبي الرسول، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحباب، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأعتذر لضعف الصوت حيث أنني كنت في درس بين المغرب والعشاء، وأسأل الله سبحانه أن يعينني ويعينكم على فعل الخيرات وترك المنكرات، آمين. أحبتي في الله، هذا هو الدرس الثاني بعنوان اللمسات المؤمنة. وكما تعلمون أن الإسلام جميل ودين ليس كسائر الأديان، جميل إذ يأخذ جماله من جمال الله، ونظيف لأن الله يحب النظافة، وخالد لأن صاحبه يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت له دعوة الحق. فكل من ينتسب إلى هذا الدين يصيبه الخلود، وما الموت إلا مراحل ينتقل بها من حياة إلى حياة وعمر إلى عمر. فمن حياة الدنيا يموت إلى حياة البرزخ، يبعث إلى حياة المحشر، يستقر في دار القرار في الجنة إن شاء الله. واللمسة المؤمنة هذه تعالج عند المسلمين جانبا من جوانب حياته. وقد أخذت هذه اللمسات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن العظيم يصف الله حور الجنان بصفات الحسان، فيقول عن صفة كريمة: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. الصفة التي برزت هنا أنهن قاصرات الطرف، معناه أن الزوج إذا دخل على زوجته من الحور العين أو من نساء الدنيا التي أدخلهن الله معه الجنان من زوجاته فإن فرصها لا يعدو على ما في الجنة من جمال ومراتب عليا في الجمال، إذ لا تستوي مرتبة الصديق في جمال وجهه كمرتبة أصحاب اليمين، ولا تستوي مرتبة المقربين كمرتبة أصحاب اليمين. فالقرآن قسم وفصل، والتقسيم والتفصيل هذا حتى في جمال الصورة، إذ قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. ثم مع تفاوت الجمال، إلا أن زوجة المؤمن في الجنة لا ترى ولا تحب ولا يعجبها إلا جمال زوجها، فقد قصرت طرفه عليه، فصار من صفاتهن قاصرات الطرف. وهذا خلق عظيم جدير بامرأة الدنيا أن تتخلق به، فتقصر نظرها على زوجها. إذا أرادت المرأة المؤمنة أن تكون سيدة قصور أهل الجنة فعليها أن تتخلق بأخلاق القرآن، وإذا أرادت أن تستحوذ على عرش الحب البشري في قلب زوجها فعليها أن تتخلق بأخلاق حور الجنة. وهذا الخلق الأول تعرضه الآيات فيهن قاصرات الطرف. ما أجمل الزوجة إذ يدخل عليها زوجها في بيتها فإذا بصرها يتكلم بكلام يعجز عنه اللسان، وإن للعيون أحاديث مزجتها بنظرة حب وغلفتها بمودة ورحمة ونادته برفيف عينيها، إذ يتحول في هذه اللحظة إلى تسبيح وقربا إلى الله رب العالمين، حيث أن المؤمن كما هي قصرت بصرها عليه فهو قصر شهوته عليها، حيث أنه لا يذهب يمينا ولا شمالا إلى الكافيات العاريات أو إلى البضاعة المعروضة في الأسواق السوداء، وإنما دائما وأبدا يصبر نفسه على الحلال. وكما تعلمون أن الحرام يزينه الشيطان ويحليه فيجعل القبيح فيه جميلا، والحلال إذا لم ينزل معه التوفيق من الله فإن السأم والملل قد يعتريه، وهذه سنة الله في البشر، إذ جعل الناس في الأرض ملولين حتى يعرفوا قيمة الجنة التي يقول عنها لا يبغون عنها حولا. لماذا لا يريدون التحويل؟ لأنهم لا يملون، كل ما فيها متجدد وكل ما فيها لذيذ وجميل. فالمرأة عندما تأخذ هذا الخلق من القرآن فتقصر بصرها على زوجها، إنها في هذه اللحظة تحترمه تقدره، وتأخذ هذا الخلق القويم لكي تكسب قلبه وروحه. فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذا ذكر صنفا من نساء الجنة لا يكون قصر الطرف فيهن اختياري، إنما هو قهري إجباري في المرتبة الثانية لأصحاب اليمين. فماذا قال عن نسائه؟ قال حور مقصورات في الخيام، المقربين قاصرات وغير المقربين مقصورات. أتحدين أن تكوني أيتها الزوجة في الدنيا قاصرة الطرف باختيارك ورغبتك، أم تريدين أن تكوني مقصورة الطرف بالإرهاب؟ فاختاري. إذا كان هذا باختيارك ومن دينك ومن خلقك فهذه مرتبة أعلى في الدنيا وفي الآخرة. لا يستوي من قال الله عنهن قاصرات ومقصورات. هذه أخلاق نساء الجنان. فإذا ما جاء الزوج إلى زوجته ليس الحديث أيضا مقصورا على المرأة، فعلى الزوج أيضا أن يقصر طرفه عليها. يعجبني كثيرا ذلك الشاب الذي مدت المرأة الأجنبية يدها إليه لتصافحه فسحب يده. قالت لما؟ قال لأن الإسلام يعتبر المرأة الأجنبية كنز يجب أن يحافظ عليه الجميع لصاحبه. فقالت ومن صاحبه؟ قال زوجها المنتظر. فقالت إلى هذه الدرجة حتى من المس؟ قال ومن أكثر من المس من البصر، حيث أن الإسلام ينهانا أن نعيد البصر مرة ثانية بعد الأولى، إذ يعتبر ذلك مساسا في حق الزوج المنتظر وجرحا لخلقه وكرامته وحق يتعدى عليه. فقالت عجبا لهذا الدين، علموني هذا الدين. وفي النهاية أشهرت إسلامه. أرأيتم أيها الأحباب؟ فقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وما غض مؤمن بصره عن محرم وقصر بصره على حلال إلا عوضه الله حلاوة يجدها في قلبه. ثم بعد هذه الحلاوة القلبية، إذ الانتصار على الشيطان في هذه اللحظة له نشوة وله لذة وله أنس، وكيف لا يأنس القلب بعد حلول رضوان الله بالطاعة؟ الإنسان ينتفض أنسا وسرورا وبهجة وحضورا عندما يرى مسؤوله قد رضي عنه لإنجاز عمل ما، وخاصة إذا عبر هذا المسؤول عن سروره ورضاه، فكيف والمسؤول هو الله؟ لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسأله من في السماوات والأرض فهو المسؤول. وأنت بغض طرفك وقصره على أهلك كأنك تقول ربي أسألك إذ منعت بصري وشهوتي ولمستي وعفتي من الوقوع في الحرام، أسألك أن تعوضني بذلك لذة الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وإن لم يقل لسانك فقد قالت عيناك. وسئل أحد العلماء أي الناس أكثر ذوقا للجمال وإحساسا به؟ فقال الشاب المؤمن. قالوا كيف وهو يرى الفتاة الحسناء فيطأطع رأسه لا ينظر إليها؟ لو كان عنده ذوق لمتع ناظريه. قال لا، لما نظر إليه النظرة الأولى تذكر الحور العين فعلم أن جمال الكون باقي وجمال هذه المرأة ثاني، فآثر الباقي على الثاني فغض طرفه لكي يمتع طرفه هناك، فكان أكثر الناس إحساسا بالجمال. لهذا الله جل ثناؤه عندما ذكر هذا في كتابه الكريم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم بين بأن قصر الطرف على الزوج من خلق نساء الجنة، كل هذه هي آداب القرآن. والبركة الدنيوية التي تحل أن الله يحقق شهوتك ويمتعك برغبتك في أهلك كأنها عروس تتجدد في حياتك كل ليلة. والذين يخوضون في المحرم خوضا، لو سألتهم عن شعورهم بعد شهوتهم لقالوا حتى هذه الساعة لم نذق لذة الزوجة أو المرأة. مهما خدعوك أنهم في سرور وأنهم في بهجة وأنهم في لذة، فإن للذنب والمعصية ظلمة في القلب وضيق في الصدر وحسرجة في الروح وسواد في الوجه وكآبة النفس. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تطارده تلك المعيشة ولا تدعه ضنكا في ضنك. والإنسان عندما يأتي أهله ويقصر طرفه عليها يحس بحلاوة الإيمان وبلذة الطاعة التي يفقدها الآخر. هذه هي اللمسة الأولى. اللمسة الثانية بعنوان القلوب لها أحاديث تختلف اختلاف شاسع عن الأحاديث الأخرى. أضرب لك مثالا من أحاديث القلوب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فمن أحاديث القلوب يوم أن قص صلى الله عليه وسلم قصة النساء في الجاهلية لعائشة وهي تجلس جلسة المدللة المحببة التي كان يذكرها بأسماء جميلة، فمرة يناديها بالصديقة ومرة يناديها بابنة الصديق ومرة يناديها لأنها كانت حمراء جميلة بصفة حمراء فيقول حميراء، ومرة يناديها بعائشة وعائشة وهكذا حتى يأتيه عمرو بن العاص فيقول يا رسول الله من أحب النساء إليك؟ فيقول عائشة، فيقول من الرجال؟ فيقول أبوه. يجلس جلسة الزوج مع زوجته فيحدثها بحديث أم زرع وأبي زرع في البخاري، وهي قصة طويلة لقصة الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة، حيث أن النساء في الجاهلية اجتمعنا وأخذت كل واحدة منهن تتحدث عن زوجها الكريم الشجاع الشاهم الذي فيه الخصال الطيبة، فهذه تقول زوجي كذا وهذه تقول زوجي كذا وهذه تقول زوجي كذا، إلى أن انتهى الحديث عند أبي زارع الذي كان يكرم أم زارع ويعطيها الهدايا ويعطيها الأموال، إلا أنه في يوم من الأيام شاف امرأة أجمل منها فأحبها وترك أم زارع وطلق أم زارع من أجل جمال الزوجة الجديدة. وانتهت القصة إلى هنا. أين حديث القلوب؟ حديث القلوب التعقيب النبوي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا عائشة إني لك، يعني في المعاملة الطيبة والكرم كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لقبت. فردت عائشة عليه وقالت بل أنت لي خير من أبي زرع يا رسول. هذان التعقيبان هما من أحاديث القلوب. وكتبت فقرة في هذا المعنى أقول العلاقة بين الزوجين تنمو وتتأصل كلما دارت الأحاديث بينهما، فهي وسيلة التعارف التي تؤدي إلى التآلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناشر منها اختلف. فالذي يبذل أسباب التعارف من أحاديث وأخذ ما في القلب وتقارب الأرواح والرحمة والاحترام والمودة مع الزوجة يحدث التعارف، والذي يتعامل معها كتعامل الموظف مع الموظف، أوامر ونواهي فقط لا غير. في الحقيقة يعني هذا أمر يؤدي في النهاية إلى الجفاء والجفوة. كثير من الأزواج لا يعرف هذه المعاني، كأنه في سكنة عسكرية، قومي قعدي، خذي أعطي، نامي استيقظي، كلي اشربي. اين تذهبين؟ اين تخرجين؟ ماذا تريدين؟ بس فقط لا غير. اما انه يخاطب روحها واحساسها ومشاعرها، لا. لهذا اصبح الانسان يتعجب وهو يسير في الطريق السريع عندما يرى انسان يتحادث مع امرأة بجواره يقول العلم عند الله انها ليست زوجته، اما انها خطيبته او حبيبته. اما الزوجان فكأنهما صنمان لا يلتفت احدهما الى الاخر، ولا يحادث احدهما الاخر، ولا يكلم احدهما الاخر. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف المرأة قال نساؤكم من اهل الجنة، اي التي ترشح لكي تصل الى الجنة، الودود الولود الاؤود على زوجها التي اذا غضب عليها جاءت فوضعت يدها بيده. شوف اللمسة، هذه اللمسة العجيبة، اللمسة الايمانية، لما ندخل يدينها بالالحاف وهو يدخل يدينها بالالحاف ويمسك ايدها يصير خطاب صامت وهمس قلبي وحوار روحي خاص. نعم، هذه هي الاحاديث القلبية التي اريدها. وضعت يدها بيده وقالت لا اذوق غمضا حتى ترضى. فالحذر من تعود الصمت الدائم بينهما فتتحول الحياة الى روتين بغيض، حياة مكروهة مكرورة تجعل الحياة الزوجية باهتة باردة. فأين الحب؟ وأين اللطافة؟ وأين المودة والرحمة وما بينهما؟ أين الأحاديث الحسام عن جمال عيونها وعذوبة ألفاظها وجمال ذوقها وحسن اختيارها؟ أين الإعجاب بالعطر الذي يضعه الزوج والثناء على نظافة ثوبه والجسد؟ أين كلمات الشكر والدعاء عند جلب الأرزاق عندما يعود الزوج آخر النهار محملا بالخيرات؟ أين الذكريات الحلوة عن رحلة العمرة ومخيم الربيع؟ بل أين أيام العسل الحلوة قبل الطفل الأول؟ ثم ذكريات الأطفال الصغار والمناغات واللفظة الجميلة والحركات البريئة وحيل الصغار في كسب الحب والحلوى. أين الأحاديث عن بساطة الحياة في الماضي وسهولة الزواج وبركة السماحة والقناعة والرضا بالقليل؟ وكيف كان البيت الصغير جنة لأن القلوب واسعة ونظيفة والأرحام موصولة والأيدي متماسكة وحسن الظن شعار جميل لا حسد ولا حقد؟ أين الأيام التي كان فيها الزوج يشتاق إلى زوجته وهو معها والآن يسافر عنها ويفر منها ولا يعود إلا مضطرا للعمل أو الوظيفة؟ أين الزوجان الحبيبان؟ كل واحد منهما يجب عليه أن يبني في قلب صاحبه جسورا من الحب والاحترام. تحادثا أيها الزوجان، تحادثا حديث العشاق في الخلوة، إلا تفعلا ذلك فاعلما أن الشيطان الآن قد وضع عرشه على الماء وأحضى جنوده وسراياه إليه الذي يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. اللمسة الثالثة أيها الأحباب الكرام دعتني إليها حادثة يوم أن كنت في رحلتي للدعوة إلى الإمارات. بلغني خبر حادث أليم، راح ضحيته 9 فتيات في عمر الورود بطرفة عين، وهو في ليلة عرس إذ عاد الفتيات عدن وهن يتحدثن في عن تلك الليلة الجميلة لعرس إحدى القريبات وعن لباس العروسة وجمالها، وأخذت كل فتاة منهن تدعو لها بالتوفيق، والبهجة والفرحة تغمر القلوب، والفتيات كلهن في سيارة واحدة 10 فتيات والساق، سيارة كبيرة تنطلق بهن. فجأة والسيارة في منتصف الطريق بين السيارات مالت وانقلبت وظلت تزحف على جنبها الشمال إلى أن جاءت إلى قائم حديدي واقف لجسر، فمرت به فانقطعت السيارة من الزجاج الأمامي إلى الزجاج الخلفي، فقطعت 9 أجساد وراها نصفين بقربة عين. تناثر اللحم والدم والعظام والمخ وأجزاء الإنسان الحية تتلفظ على الاسفلت والجار والسيارات، تقف تخوض وتلغ بالدماء المتفسقة من كل شيء. وكانت المأساة، وانقلب الفرح حزنا والضحك بكاء، وكان أمهات الفتيات وأباؤهن خلفهن في السيارات، ووقف الجميع في ذهول عجيب. كيف حدث هذا؟ أخبروني عن هذا الحادث فقلت لا أشك أن سببه الرئيسي هو العيب، فتعجبوا من هذا الكلام فقالوا وهل للعين هذا الأثر؟ قلت وأكثر، النساء في ليلة العرس لا يذكرن هذه القضية تماما، ولا يذكرن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. يلبسن أحسن اللبس ويضحكن أوسع الضحك، وتقوم إحداهن بخفة روحها وجمال نفسها فتبذل الخدمة لأهل العروس والعروسة من حسن استقبال وتقديم البخور والبشاشة، فتظهر كالسامة في وسط النساء مما يجعلها تلفت الأنظار، ولا تدري أن هناك في زاوية ما من المكان تقبع امرأة لها نفس خبيثة وعين حقودة تتحرق من الداخل وتنفث أنفاسها والعياذ بالله الشيطانية، حيث أنها لم تحقق في حياتها شيئا ما أو مأربا ما، أو أنها تتمنى هذه العروس لولدها فلم تتمكن، أو تتمنى هذا العريس لابنتها فلم تتمكن، أو إلى أي شيء آخر. ثم بعد ذلك يقع ما لم يكن في الشفاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الأحاديث الصحيحة: العين حق، العين تدخل الجمل القدر والرجل القبر، وأن تلك أهل المقابر من العين، ولو سابق القدر شيئا لسبقته العين، ويتستنزل الحالق من السماء، وجيء له بمريض فقال لعل به نظرة، وقال إذا رأى أحدكم في أهله ما يسره فليدعو بالبركة، وكان يرقي في المساء وفي الصباح الحسن والحسين لتعويذة إسماعيل وإسحاق التي كان إبراهيم يعوذهما، فيقول وعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. فالعين تلم وتستحوذ على الإنسان، فيتحول ذلك الإنسان الذكي المتفوق في دراسته الناجح في عمله إلى إنسان كئيب حزين يبغض الوظيفة ويبغض الدراسة. ذلك الإنسان الذي يحب أهله وزوجته يتحول فجأة إلى إنسان لا يطيق البيت ولا يطيق الأهل، كل ذلك من فعل العين. وأنزل الله المعوذتين من أجل أن يتعوذ الإنسان من شرور منها شر العين والحسد، إذ يقول سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد وهو السحر، ومن شر حاسد إذا حسد وهو العين. فلهذا يجب أن لا يغفل هذا الجانب، لا يغفل هذا الجانب. والقرآن العظيم فيه حادثتان يستأنس بهما الإنسان: حادثة يعقوب مع أولاده: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال بعض العلماء: خشي عليهم من العين لجمالهم وكثرتهم. وحادثة صاحب الجنتين لما دخل حديقته قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما قال ما شاء الله سبحان الله تبارك الله،